الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. صلى الله عليه صلاة تامة كاملة بما علمنا وما أرشدنا وكان لنا قدوة، صلى الله عليه وسلم كان إماما مجاهدا ونبيا مرسلا ومعلما قدوة وأبا حنونا وزوجا مشفقا وقائدا ربانيا ومعلما وهاديا، صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الأمي الذي بعثه الله على حين فترة من الرسل، لما نظر الله إلى أهل الأرض مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأرسل هذا الرسول النبي الأمي كي يفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها. أيها الإخوة، هذه الليلة المحاضرة بعنوان رسالة إلى الجندي المسلم، الجندي المسلم الذي يمثل قطاعا مهما من قطاعات المجتمع المسلم، فكما أن المجتمع يتكون من طلاب ومدرسين وأطباء ومهندسين وأولاد وزوجات ربات بيوت وغير ذلك من أنواع المهن والوظائف التي يتوزعها أفراد المجتمع المسلم، يكون الجندي المسلم صاحب ثغرة كبيرة ومهمة عظيمة في هذا المجتمع. إن المجتمع الإسلامي بغير جنود يجاهدون في سبيل الله لا يكون له قيمة كبرى إلا إذا تحققت هذه الجندية كما يريد الله عز وجل. أيها الإخوة، أيها الجنود، يا جنود الإسلام، يا جنود الإسلام في هذا المكان، ويا جنود الإسلام في الجبهات، ويا جنود الإسلام في المعسكرات، ويا جنود الإسلام في المخيمات، ويا جنود الإسلام في ساحات المعركة، إنه لا بد لكم أن تتعرفوا على صفات الجندي المسلم وآداب الجندي المسلم. لا بد أن نتعرف وإياكم على طبيعة فريضة الجهاد في الإسلام، ما هي أهدافه وما هي غاياته، وهذه مقدمتنا سنتبعها بذكر الصفات والآداب للجندي المسلم وذكر نماذج من القدوات الخيرة للجنود المسلمين في صدر الإسلام وما بعده من المعارك الإسلامية الخالدة. ونتكلم كذلك عن فقرة خاصة تتعلق بالجنود في الجبهة وما يحتاجون إليه في معسكراتهم، نصائح لملء الوقت ومحاربة المنكرات في المعسكرات. أيها الإخوة، إن الجهاد سيف الله في الأرض، شريعة الله الخالدة لإقامة الدين هي الجهاد. حكم الله في أعداء الإسلام لا ينفذ إلا بالجهاد. تعبيد الناس لرب العالمين لا يتم إلا بالجهاد. والهدف الأساسي من شرع الجهاد في الإسلام إقامة الملة الحنيفية وإزالة الشرك والكفر بأنواعه، ولأجل هذا شرع الله الجهاد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما هو الهدف من القتال؟ إزالة الفتنة، والفتنة هي الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو الهدف وهذا هو الأساس. من أجل لا إله إلا الله جردت السيوف وشرع الجهاد وحقت كلمة الله على جميع العباد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. من أجل أي شيء؟ بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. ولما وعى المسلمون الأوائل هذا الهدف في الجهاد كانوا يقولون لأعدائهم قبل القتال: نقاتلكم من أجل هذا. وهذا الذي قاله المغيرة لعامل كسرى، فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ورسول ربنا، هذا كلام المغيرة، فأمرنا نبينا ورسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. وهذا الذي قاله ربعي بن عامر لرستم لما واجهه وقد تقدم إليه بسيفه يتوكأ عليه على النمارق حتى خرقها بين يدي قائد الفرس، وبلغه الرسالة: نحن جند الإسلام، خرجنا لقتالكم لموعود الله في أرضكم، إما أن نظهر عليكم أو يموت منا أناس فيذهبون إلى الجنة، الحسنة الأولى، ويظهر أناس ويتملكون عليكم وهي الحسنة الثانية، إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. فإذا الغاية من الجهاد في الإسلام تحرير الإنسانية من العبودية لغير الله، الغاية من الجهاد في الإسلام تحرير الناس من الطواغيت، تحرير الناس من الأنظمة الشركية، تحرير الناس من الأنظمة الكفرية، تعبيد الناس لله. وكذلك فإن من أهداف الجهاد في الإسلام، لأن الإسلام ينقسم إلى الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد هجوم على الأعداء، وجهاد صد ودفع، وكلاهما جهاد، جهاد هجومي وجهاد دفاعي. وأما من جعل الجهاد دفاعيا فقط فإنه ضال منحرف عن ملة الإسلام، ما فقه دين الله، بل هو إما مستشرق من المستشرقين الذين يريدون قصر الدين وقصر الجهاد على مفهوم معين، أو فرق من أفراقهم، أو ناعق بما لا يعلم، ينعق بما يسمع كالغراب الأصم، وهكذا. فالجهاد يكون جهادا هجوميا لنشر الدعوة في الأرض، أو يكون جهادا دفاعيا إذا اعتدي على بلدان المسلمين. فمن أهداف الجهاد رد اعتداء المعتدين على المسلمين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وتأمل كيف ربط القتال بقوله في سبيل الله، ولم يقل وقاتلوا الذين يقاتلونكم فقط، وإنما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكذلك فإن المسلم عندما يقاتل الكفرة، عندما يقاتل الضالين المكذبين بدعوات الرسل، يقاتلهم لأنهم ضد الإسلام، يقاتلهم لأنهم ضد الدعوة، يقاتلهم لأنهم ضد الدين. ألم تر إلى ربك لما حمس المسلمين للقتال فقال لهم: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ قاتلوهم، يخرجون رسولكم من مكة ويتآمرون على إخراجه وأنتم ساكتون، لا بد أن تقاتلوهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة واعتدوا عليكم، وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ومن أهداف الجهاد والقتال في الإسلام إزالة الفتنة حتى يتمكن كل إنسان في الأرض من سماع الدين وسماع كلمة الدين وسماع صوت هذا الدين متمثلا في دعاته وعلمائه، لأن الجاهلية تضع عوائق تحول بين الناس وبين سماع الدين. الجاهلية في الأرض تضع حواجز تحول بين الناس وبين سماع الدين. الجاهلية في الأرض تضع تشن حملات كثيرة لتعمي على الناس وعلى الشعوب أخبار الدين الإسلامي، فيكون الجهاد من أجل إزالة هذه العوائق وتحطيم كل معتدي وكل باغي وكل إنسان يريد أن يمنع وصول صوت الدين إلى الناس. وعند ذلك يأتي هذا الجهاد ليقول للكفار: إما أن تخلوا بيننا وبين الناس ندعوهم إلى الله أو نقاتلكم لنزيلكم حتى يصل الصوت الإسلامي إلى المشرق والمغرب. وشرع الجهاد في سبيل الله لرفع العذاب عن المستضعفين من المسلمين في الأرض. هناك كثير من المسلمين مستضعفين في الأرض، هناك كثير من المسلمين معذبين في سجون الأعداء وتحت سياط الأعداء وتحت نير العدو وتحت عذابهم، يسومونهم أشد العذاب، يستحيون نساءهم، يسبون أولادهم. وكذلك ينبغي للمسلم أن يفعل ليرفع هذه المحنة عن إخوانه المسلمين. ولأجل ذلك شرع الجهاد في سبيل الله، ولكي تتغير جميع الأوضاع التي تصد عن سبيل الله. وشرع الجهاد لحماية المجتمع الإسلامي من الكفار، وشرع الجهاد لقتل الكافرين وإبادتهم لأنهم سرطان أو أشد وهم مفسدون. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني قضيتم على شوكتهم وكسرتموها، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حسب ما يراه إمام المسلمين من المصلحة. فإن رأى قتل الأسارى قد قتلوا، وإن رأى أن يأخذ مالا ويفاديهم أخذ مالا، وإن رأى أن يمن عليهم بغير فدية من عليهم بحسب مصلحة المسلمين. كما ذكر أهل العلم في أحكام الأسرى التي لا يعرفها كثير من المقاتلين وكثير من الجنود الذين ينبغي أن يتعلموا أحكام الدين. قال الله عز وجل: قاتلوهم، مبينا أهداف القتال، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ثانيا ويخزهم، ثالثا وينصركم عليهم، رابعا ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هناك كثير من المؤمنين المظلومين في الأرض، هناك كثير من المسلمين المطحونين الذين أخذت أموالهم وسبيت نساؤهم وقتل أطفالهم. ينبغي أن يعلن الجهاد والقتال لنصر أولئك المستضعفين. ومن أهداف الجهاد والقتال في سبيل الله إرهاب العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولم يقل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فجعل العدو مشتركا، عدو الله وعدوكم. فإن الناس قد يتعادون على أمور من الدنيا، فقال الله لهم مبينا صفات المقاتلين، من الذين يقاتلون، من الذين نشن الحرب عليهم، عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن أهداف القتال والجهاد كشف المنافقين، لأن المنافقين من أوائل الفارين. لقد انخذ على عبد الله بن أبي بثلث الجيش يوم أحد، وانخذل بأكثر من ذلك في معركة حنين. انخذل عبد الله بن أبي بعشرات الألوف في معركة حنين من المنافقين والضعفاء. أيها الإخوة، كشف المنافقين من أهداف الجهاد، لأن المنافق لا يخرج في الحرب، قيل لهم انفروا في الحر، لا قالوا لا ننفر في الحر، والنار جهنم أشد حرا. لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعلمون نار جهنم أشد حرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. لذلك لما إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، لأنهم يخافون الجهاد، يخافون المعركة، يخافون الخروج في الساحة، لأنهم جبناء لا يمكن أن يقاتلوا. ومن أهداف الجهاد تمحيص المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، فلا بد أن يتبين الصادق من الكاذب، لا بد أن يتبين الخائف من الشجاع والجبان من الشجاع، لا بد أن يتبين لله شهداء، لا بد أن يصطفي الله شهداء من المؤمنين، ويكون للشهيد عند أول دفعة من دمه المغفرة، يرى مقعده من الجنة، يوسع له قبره، يزوج 72 من حور العين، يشفع في 70 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. والجهاد تربية للمؤمنين، لأن المؤمن يتربى فيه على الصبر وعلى المصابرة، ويتربى فيه على البذل والعطاء، ويتربى فيه على التضحية. والجهاد كذلك فيه غنائم وسبي، فيه غنائم للمسلمين تزيد من قوتهم الاقتصادية والمالية، غنائم أعدها الله لهم في الدنيا غير المغفرة في الآخرة. بعد هذه المقدمة ننتقل وإياكم لاستعراض بعض الصفات التي ينبغي أن يتمتع بها الجندي المسلم، كيف ينبغي أن يكون. أول صفة من صفات الجندي المسلم المقاتل المسلم أن يعرف الهدف من القتال، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة مهمة جدا جدا جدا، تبين وتشفي ولا تدع مجالا للكلام بعدها. قال مجيبا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل، جواب شافي جدا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما في أبلغ من هذا الجواب أبدا، ولا أشفى من هذا الجواب، ولا أحسن من هذا الجواب، ولا أكبر من هذا الجواب، ولا أبلغ من هذا الجواب أبدا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. المقاتل المسلم الجندي المسلم أهم صفاته الإخلاص، يقاتل ليس لأي شيء دنيوي، يقاتل لله، يقاتل من أجل الله. المقاتل المسلم يبذل أهم ما عنده روحه، يضحي بروحه في سبيل الله، يضحي بروحه. فإذا التضحية بالروح لا تكون لأي شيء، التضحية بالروح، الروح أهم شيء تملكه، الروح أغلى شيء عندك روح، فتضحي بها من أجل أي شيء لابد أن تضحي بها من أجل شيء عظيم، كما أنها شيء نفيس وغالي، لابد أن تخرج الروح من أجل شيء نفيس وغالي بل أغلى، لأن الإنسان لا يضحي بمحبوب إلا لأجل محبوب أعلى. قاعدة: الإنسان لا يضحي بمحبوب إلا من أجل محبوب أكبر، وإلا ما ضحى بالمحبوب، لا يضحي بالمحبوب. لماذا تضحي بالمال وتنفق؟ إلا إذا أنت تريد الأجر، والأجر عندك أهم من المال، ولذلك أنفقت المال، وإلا ما أنفقت. فتذهب روحك بأي شيء، تذهب روحك لأي هدف لأجل إعلاء كلمة الله. ولذلك فإن كل المقاتلين في النار إلا الذين قاتلوا من أجل إعلاء كلمة الله، دفاعا عن المسلمين، دفاعا عن بلاد المسلمين، دفاعا عن عقيدة المسلمين وعن دين المسلمين، وهجوما على أعداء الله وعلى الكفرة وعلى الطغاة وعلى الظلمة الذين يعيقون انتشار الدعوة في الأرض. ولذلك كان من قاتل تحت راية عمية، كان من قاتل عصبية أو 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 جاهلية أو حمية أو رياء أو لإنقاذ جريء أو دفاعا عن تراب، كل ذلك فحم من فحم جهنم. وإنما الذي يذهب إلى الجنة الذي تكون نيته في القتال لله. فمن قاتل تحت راية عصبية أو عمية جاهلية فهو في النار. ولأجل ذلك فالجندي المسلم لا يقاتل من أجل تراب ولا فرقة، وإنما يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله. ولما شاهد بعض الصحابة رجلا يقاتل بشكل عجيب جدا، قالوا يا رسول الله هذا رجل ما رأينا مثل قتاله، مقاتل إنسان هذا اتقينا وراءه، هذا سد علينا ثغرات، سد ثغرات عنا، هذا أبلى في العدو بلاء حسنا. فأجابهم عليه الصلاة والسلام أنه في النار. قال هو في النار، هو من أهل النار. استغربنا، استغرب الناس أن الناس يرون الرجل من أشد الناس بلاء على الكفار، مع المسلمين يقاتل أحسن شيء ويطيح رؤوس الكفار، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هو من أهل النار. الناس استغربوا اندهشوا، كيف يكون ذلك؟ واحد من المسلمين تطوع ليأتي بالخبر، قال ألازمه أنظر، يعني هذا شيء عجب. فلازمه وظل ينظر ماذا يفعل هذا الرجل، وهو يقاتل الكفار ويقاتل الكفار، حتى أصابته جراحة، أصابت الرجل جراحة، جرح. فاتكأ على سهم أو رمح أو سيفه من الأمام حتى خرج من الخلف، فمات منتحرا، قتل نفسه. وفي رواية أخرى أن هذا الرجل أصابته جراحات فنفض أنفاسه. فقال ابن حجر في ذكر بعض روايات الحديث أنه سئل قال إنما قاتلت حمية عن قومي، فرجع الرجل يقول أشهد أنك رسول الله. رجع المراقب الذي راقب الرجل يقول أشهد أنك رسول الله. الرجل الذي قلت أنه من أهل النار رأيته هكذا فعل، قتل نفسه. وكذا وهذا رجل قزمان الذي قاتل وقاتل أيضا، قال وهو يموت في القتال، قال إنما قاتلت حمية عن قومي فذهب. فحم من فحم جهنم، كلما دخلت أمة لعنة تحتها. ويبين عليه الصلاة والسلام طبيعة الجندي المسلم والمقاتل المسلم، فيقول اسأل الله أن تكون منهم، اللهم اجعلنا منهم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مستعد كلما سمع صيحة طار معها، أشعث رأسه، لا يعرف الترف ولا الميوعة، أشعث الرأس، مغبرة قدماه، لأنه من كثرة الخروج والفزعة كلما سمع شيئا وندبت النادبة خرج، أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ما هو المقصود؟ يعني أن هذا الرجل في عسكر المسلمين يؤدي جميع المهمات المنوطة به والمكلف بها من قبل أمير الجيش المسلم، يؤدي جميع المهمات المكلف بها من قبل القائد المسلم. إذا وضعه في الحراسة ما نام، مع أن الحراسة تتطلب جهد ومشقة وسهر وتعب، لكن إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني أدى واجبها وقام بها خير قيام. وإن كان في الساقة، وإذا وضعوه في مؤخرة الجيش أو يحمي ظهر الجيش كان في الساقة، يعني قام بمهمته. ما قال ليش حطيتوني وراء، أنا موقعي أمام، أنا موقعي في الوسط، أنا في المقدمة، أنا في المؤخرة، لا، أينما وضع الجندي المسلم إذا كان الهدف إعلاء كلمة الله فهو ينفذ المهمة بالتمام والكمال، لا يتخلف ولا يتوانى. ولذلك فإن هذا الرجل قد يكون لا موقع له بين الناس، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، ولكنه رجل عند الله مكانته عظيمة وعالية. أيها الإخوة، هل تعلمون من هم أول الناس الذين تسعر بهم النار يوم القيامة؟ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. عجبا كيف يكون ذلك؟ أول من يدخل النار ثلاثة أشخاص: عالم ومتصدق ومجاهد. نعم، كيف ذلك؟ أبو هريرة يروي الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام في ذكر هذا الرجل: يؤتى بهذا المجاهد فيقال له: فيما قاتلت؟ من أجل أي شيء قاتلت؟ في أي شيء؟ في سبيل أي شيء؟ فيما قاتلت؟ فيقول: يا ربي، قاتلت في سبيلك حتى قتل، دمي، أهرفت دمي في سبيلك يا رب، بذلت نفسي في سبيلك. فيقال: كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء، وقد قيل: اذهبوا به إلى النار. بل قاتلت ليقال فلان جريء، وقد قيل، قال الناس: اذهبوا به إلى النار. أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة يا أبا هريرة. ونفس الشيء الذي يتعلم ليس ابتغاء لوجه الله، والذي يتصدق ليقال عنه فلان جواد كريم متصدق محسن. ولذلك أيها الإخوة، لا بد من تخليص، لا بد للجندي المسلم أن يخلص نفسه من حظوظ الدنيا كلها، لا بد للمسلم الجندي المسلم أن يخلص نفسه من حظوظ الدنيا كلها. فالجندي المسلم لا يقاتل من أجل الأوسمة ولا النياشين ولا الرتب، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله العليا. فإن جاءت المغانم أهلا وسهلا والحمد لله، جاءت من الله، إذا جاءت المغانم الحمد لله، لكن أن تجعل هي الهدف ويقاتل من أجلها لا. الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر لأن يذكر بين الناس، ليس من سبيل الله. لذلك حفظ لنا التاريخ الإسلامي قصصا عجيبة في ناس من المسلمين قتلوا ولا يدرى عنه، ما أحد يدري عنه. جاء الرسول من جبهات القتال في فارس والروم إلى عمر، عمر يقول: من الذي قتل من المسلمين؟ قال: فلان وفلان 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 وناس آخرين لا نعلمهم. قال: لا تعلمونهم، الله يعلمهم، لا تعلمونهم، الله يعلمهم. الكفر يكرمون شيئا اسمه الجندي المجهول، ونحن عندنا الجندي المجهول هو الذي يموت لا يعرف لإعلاء كلمة الله، ويضحي للبذل في كلمته في سبيل إعلاء كلمة الله والدفاع عن بلاد المسلمين ضد الأعداء الذين يريدون تخريب الإسلام وتهديم الإسلام. لا بد من الدفاع عن الإسلام ضد هؤلاء الناس. لقد حفظ لنا التاريخ قصصا أخرى، هذا الشاب في معارك الصليبيين، صلاح الدين لما قاتل الصليبيين على أرض فلسطين، كان في شاب من المسلمين كان عنده قدرات فنية عالية، يتخصص في إحراق أبراج الكفار التي يرمون منها الشوب على المسلمين، فأحرق اثنين منها كانت تؤذي المسلمين جدا، فصنع الأشياء مركبات كيماوية وقذفها على هذه الأبراج فأحرقت الأبراج للصليبيين. فماذا حصل؟ بعد المعركة قالوا له: اذهب إلى القائد ليكافئك، أنت عملت لنا خدمة عظيمة جدا. قال: إنما فعلت ذلك من أجل الله، ما يمكن أخذ على هذا أجر، ما يمكن، أنا قاتلت في سبيل الله، ما يمكن أخذ على هذا أجر. ومن صفات الجندي المسلم أنه إيماني، يفيض قلبه إيمانا وتتقد نفسه بالتقوى، ويتحلى بطاعة الله عز وجل. من صفات الجندي المسلم أنه يواظب على العبادات، يبكر في أداء الصلوات، ويقرأ القرآن، ويقوم الليل، ويذكر ربه على كل حال، ولا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، وهو مع ذلك لا ينسى أذكار الصباح والمساء، ويتدبر في قصص الأنبياء والصحابة والشهداء. فهذه التربية الإيمانية للجندي المسلم في غاية الأهمية أن يحافظ عليها. من صفات الجندي المسلم أنه يحارب المعصية محاربة، ولا يمكن أن يقع في المعاصي، فإذا وقع فإنه يتوب إلى الله سريعا. ولذلك ما أخوف على الجيش من المعاصي، ما في شيء، خذوها قاعدة في تاريخ حروب المسلمين كلهم، ما في شيء أخوف على الجيش الإسلامي من المعاصي. ما هزم المسلمون في معركة من المعارك إلا بالمعاصي، ويوم أن تجردت الجيوش من المعاصي كسحت الأرض. لابد، نعم، هذه القاعدة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي قائد الجيش عندما يرسل جيشا من المسلمين، يوصيه أن يكون هو وجنوده أشد احتراسا من المعاصي من العدو، يحترزون من المعاصي أشد مما يحترزون من العدو، فإن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه، وإنما ينتصر المسلمون على عدوهم بمعصيته لله. يعني نحن ننتصر على العدو متى؟ متى ننتصر على العدو؟ كيف ننتصر على العدو؟ بمعصية العدو لله. إذا العدو عصى الله نحن انتصرنا عليه، إذا كنا نحن من أهل الطاعة. يقول عمر: فإذا استوى المسلمون وعدوهم، إذا كان المسلمون في معاصي والعدو في معاصي، كان له الفضل عليهم بقوته لأنه أكثر منهم عددا وأقوى عدة. يقول عمر لقائد الجيش: إذا كان استشرت المعاصي في جيشه، صرتم أنتم الأعداء سوا، أنتم تفعلون المعاصي وهم يفعلون، ففي هذه الحالة من الذي سيغلب؟ من الذي سيغلب؟ الأقوى الأكثر عددا والأقوى عدة، لأنهم استووا في المعاصي. والجندي المسلم من صفاته حسن الإعداد والتدريب، لأنه يمتثل قول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم، هذه ما في قوله ما استطعتم نكرة في سياق الأمر تفيد العموم، كما قال أهل التفسير: كل ما تستطيعون من القوة، كل شيء، كل ما يخطر ببالكم من أنواع القوة أعدوه للكفار. ولذلك الجندي المسلم مدرب تدريبا جيدا في جسده، مدرب على سلاحه، ومن قبل مدرب على العقيدة والأخلاق. الجنود الكفار أي عقيدة يتدربون عليها وأي خلق، ولكن الجندي المسلم يتميز عن باقي جنود أهل الأرض بعقيدته، إسلامه، دينه، إخلاصه لله، وأخلاقه العالية الإسلامية العالية، كما سنذكر بعد قليل. ولا قيمة للجندي إذا كان أمره مقتصر على الجسد والسلاح. الجندي المسلم ما له قيمة إذا كان مجرد جسد قوي مفتول العضلات وسلاحه جاهز، وأحدث سلاح، لا قيمة له إطلاقا إذا كانت عقيدته فاسدة وهو يبارز الله بالمعاصي. كيف ينصر الله على العدو؟ لا يمكن، مستحيل. فمن صفات الجندي المسلم حسن إعداده بأنواع الإعداد البدني والأسلحة، الإعداد البدني والإعداد الحربي والخطط وجميع الأشياء اللازمة لمواجهة الأعداء. الجندي المسلم يخلص في التدريب. لماذا يخلص الجندي المسلم في التدريب؟ لأنه في الحقيقة ينفذ أمرا إلهيا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لأنه ينفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. الجندي المسلم من صفاته أنه يحتسب الأجر عند الله عند التدريب وعند القتال. إن الله ليدخل بالسهم الواحد 3 نفر في الجنة، 3 نفر: الذي صنعه، والذي يعده ويعطيه للرامي، والذي يرمي به. 3 يدخلون الجنة بسهم واحد. إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر في الجنة. فالجندي المسلم يحتسب في التدريب ويحتسب في الجهاد وفي صناعة السلاح وفي الإعداد، يحتسب ذلك كله. ومن صفات الجندي المسلم أنه مطيع، أنه مطيع ينفذ ما أمر به إذا لم يكن في معصية الله. لأن طاعة الجيش للأمير، للأمير المسلم الذي يأمرهم، إنما تكون من أسباب النصر ولا شك. طاعة الأمير وطاعة الرئيس في الجيش من أسباب النصر، لأنه لا بد أن يكون على قلب رجل واحد، ولا يصلح أن يكون أمرهم متفرقا. فإذا كان الثلاثة إذا خرجوا في سفر يجب عليهم أن يؤمروا أحدهم، ويأتم لو لم يؤمروا على قول بعض أهل العلم الذين أوجبوا التأمير في السفر، فما بالك في الجيش الذي هو أخطر في أمره من السفر بكثير، والعدد أكثر من 3 بكثير. فإذا الطاعة من صفات الجندي المسلم إذا لم يؤمر بمعصية. فأما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام آمرا ومبايعا، الصحابة بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، فقال عليه الصلاة والسلام مخصصا هذا الأمر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لذلك لما تأمر رجل على سرية في الجيش، أميرهم لما صاروا في الأرض في الفلاة في الصحراء أوقد نارا كبيرة، اجمعوا حطبا جمعوا حطبا، أوقدوا النار أوقدوا النار. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني. قالوا: صح صحيح. قال: ادخلوا في النار. إن رسول الله أمركم أن تطيعوني، أطيعوني، ادخلوا في النار. الناس احتاروا، صحيح لا بد أن يطيعوا الجئ، ولكنه يأمرهم بشيء لا، يعني ما يمكن، كيف يفعل هذا، يفعل هذا. فقال شاب منهم، فقال شاب منهم، يعني إنما أسلمتم متابعتم الرسول صلى الله عليه وسلم لتنجوا من النار. أنتم أسلمتم متابعتم الرسول صلى الله عليه وسلم لكي تنجوا من النار، فلا يمكن، ليس معقول أبدا أن تدخلوا في النار على ولا شيء. مقابل إيش تدخل في النار؟ مقابل إيش يحرق نفسه؟ فرفضوا، فرجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصوبهم وخطأهم، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها. تصور، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني إلى العذاب الأكبر. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك كان من مبادئ الجاهلية نفذ ثم اعترف، ولكنه عند أهل الإسلام إنما تنفذ الأوامر التي تندرج تحت طاعة الله، ولا بد من تنفيذها، ولا بد. إذا أمرك بطاعة الله لا بد أن تنفذ، ويجب عليك أن تنفذ وتأثم لو ما نفذ. فأما إذا كان الجند تحت الطاغية فرعون مثلا وهامان، فإنهم في النار، كما قال الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانت عقوبتهم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. من صفات الجندي المسلم أنه يتوكل على الله ويستعين بالله لا بأحد سواه. أيها الإخوة، التوكل، التوكل، التوكل يا عباد الله، لا تنسوا التوكل على الله يا عباد الله، لا تنسوا التوكل على الله يا جند الإسلام، لا تنسوا الاستعانة بالله يا أبناء الدين لا تنسوا الاعتماد على الله حق الاعتماد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذلك الاستعانة بالله لا تنافي الأخذ بالأسباب. أحسن التدريب وقوي السلاح وجهز الخطة وتدرب عليهم بالمناورات الميدانية، لكن لا تنسى أبدا أن الله هو الناصر الحقيقي، وأن هذه مجرد أسباب دنيوية، وأن الله لو شاء أن يبطل مفعول الأسلحة لأبطلها، وأن الله لو شاء أن ترتجف إصبع الجندي على الزناد لارتجفت فربما أطرقها على نفسه أو على أصدقائه. ولا تنسى أن الله عنده القوة، ألا إن القوة لله جميعا، ينصر من يريد ويخذل من يريد سبحانه وتعالى. ولذلك فالجندي المسلم يعلم بأن العدد والعدة ليست كل شيء أبدا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا جماعة، يا أيها الناس، يا عباد الله، يا جنود الإسلام، لا بد أن تتأملوا في هذه الآية، لا بد أن تتدبروا فيها. أنتم العساكر لا بد أن تتدبروا في هذه الآية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كثير. وما أدراك ما قصة طالوت وجنوده؟ فغلبوه هزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. والمسلمون في بدر ثلث الكفار وهزموهم بإذن الله، أضعف عدة وعتادا وهزموهم بإذن الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وليتم مدبرين. متى جاء النصر؟ تصور المسلمون في معركة حنين كان عددهم أكثر من 10,000 شخص، 12,000 تقريبا، 12,000 واحد. انهزموا لما صارت المسألة مباهاة تباهي بالكثرة، قالوا لن نغلب اليوم، أيها. قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض والناس اللي الذين أسلموا من أهل مكة حديثا وخرجوا مع الجيش، فرخقتهم هوازن بالنبال فتفرقوا في الشعاب والأودية. من الذي كان عامل النصر؟ ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وحوله 10 والله، ثم اجتمع إليه المسلمون. هذا هو سبب انقلاب الهزيمة إلى نصر، وإلا صارت هزيمة في البداية. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ثم قال الله ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فجاء النصر من الله وجاء المدد من الله. كم يكون عند أعداء الإسلام من السلاح؟ أشياء رهيبة جدا، لكن ملكا واحدا من ملائكة الله لو شاء أن إذا أرسله الله أن يخسف بها الأرض كلها لخسفها بأسلحته. لا صحيح. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. أيها الإخوة، لقد كان استعانته عليه الصلاة والسلام بربه في المعركة، لا تخفى على أحد. ألم يقل اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم؟ فقد كان يدعو عليه الصلاة والسلام. فمن صفات الجندي المسلم في المعركة أن يبتهل إلى الله بالنصر، أن يبتهل إلى الله بأن ينزل المدد من عنده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ولا أحد أبدا في الدنيا ينصركم إذا خذلكم الله. والله ينصر جنده بالملائكة، وينصر جنده بالتثبيت، وينصر جنده بإنزال السكينة في قلوبهم، وينصر جنده بإنزال الرعب في قلوب عدوهم. قال الله عز وجل: وأنزل جنودا لم تروها. وقال الله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، فقذف في قلوبهم الرعب. الرعب سلاح رباني، الرعب لا يماثله سلاح. الرعب إذا أنزله الله في قلب جيش ولوا الأدبار. الرعب الذي أنزله الله في قلوب اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الرعب إذا أنزل الله الرعب لا تنفع قنابل ولا تنفع طائرات ولا تنفع صواريخ ولا شيء. الرعب إذا أنزله الله في قلب جيش لا ينتصر أبدا، ويمكن أن يغلبه إنسان واحد برشاش أو واحد، أن يفتح قلعة أو مدينة إذا أنزل الله الرعب في أهلها لا يستطيع المرتعب أن يسيطر على نفسه ولا على سلاحه ولا على جيشه ولا على جنده. ولذلك لو تحققت شروط النص فإن الله ينصر عباده. فلا تيأسن ولو قل عددك ولو قل سلاحك إذا كنت معتصما بالله عز وجل. الجندي المسلم من صفاته أنه يتثبت ولا يذيع الإشاعات. الجندي المسلم من صفاته أنه لا يطير بالأخبار يمينا وشمالا، فربما تثير الفزع والرعب والخوف، وكثيرا ما تكون إشاعات يشيعها العدو وأشياء مختلقة لا أساس لها من الصحة، وإنما هي حرب نفسية يشنها العدو علينا. ولذلك فإنه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذا ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك لا تنشر إشاعة ولا تبث خبرا يفرق الصفوف وينشر الفزع والخوف أبدا. الجندي المسلم يضبط نفسه، الجندي المسلم يمتثل قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا تنشر الأخبار ولا الإشاعات المغرضة التي يراد منها خلخلت الصف وبث الرعب في المجتمع أبدا. والناس تفعل فيهم الإشاعات أشد من فعل القنابل والصواريخ. ولذلك أنت لا تنشر هذه الأشياء التي تثير الرعب في نفوس المجتمع. وإذا جاءك شيء فتتأكد منه من المصادر المسؤولة المعنية بالأمر، وترجع فيه إلى أولي العلم. ومن صفات الجندي المسلم أنه يكتم الأسرار عن الأعداء، فلا يذيع أسرار جيش المسلمين ولا يفشي منها شيئا. ومن باب أولى أنه لا يدل العدو على شيء يدخلون منه على المسلمين أبدا، ولو كان في ذلك قتلهم. ولذلك قال العلماء في كتبهم: لو أمسك الكفار برجل من المسلمين خارج مدينة أو قلعة من قلاع المسلمين يحاصرها الكفار، فقالوا للمسلم: إما أن تدلنا على الثغرات التي ننفذ منها إلى داخل القلعة أو المدينة المحاصرة التي فيها مسلمون أو نقتلك، فإنه يرفض ولو قتلوا. لماذا؟ لأنه لو دلهم فدخلوا المدينة لقتلوا سائر المسلمين فيها أو أكثرهم، فيفديهم بنفسه ويرفض الإدلاء بأي معلومات فيها ضرر على المسلمين ويتحمل في ذلك ما يتحمل في سبيل الله عز وجل. وقصة نزول القرآن في الرجل الذي سرب سرا من أسرار جيش المسلمين إلى قريش: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ومن صفات الجندي المسلم أن روحه المعنوية مرتفعة لأنه متصل بالله، فلا يخيفه شيء ولا ترهبه إشاعة ولا يقلقه كثرة الأعداء ولا كثرة سلاحهم أبدا. انظر إلى قصة سعد بن معاذ والمقداد رضي الله عنه، لما قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدهم أن يتكلموا في معركة بدر قبل المعركة، قالوا سر بنا نحن معك، لو خط بنا البحر لخضناه معك، لو سرت بنا إلى برك الغمان موضع في اليمن شديد المهلكة لخضناه معك، لخضناه معك موضع شديد المهلكة. فإذا معنويات الجنود المسلمين مرتفعة وليست متخاذلة ولا متدنية ولا مخلخلة، وبهم يشد أزر بعضهم بعضا، والجندي المسلم يثق بأن النصر من الله، وأنه إذا طبق الشروط فلا بد أن يأتي النصر من عند الله. ومن صفات الجندي المسلم أنه شجاع، لا يخاف ولا يرهب، لا يخاف في الله لومة لائم. أما الجبناء الذين يخافون من ظلهم أو يخافون من صرخة فإنه لا يليق بهم أن يحملوا سلاحا ولا أن يفتحوا شيئا ولا أن ينتصروا نصرا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع أهل المدينة صوتا قام الشجعان من المسلمين ليروا ما الخبر، فإذا عليه الصلاة والسلام على فرس عري قد خرج وسبقهم ورأى الخبر واستقصى الأخبار ورجع وقال لن تراعوا لن تراعوا. وسلم ابن الأكوع يخرج على رجليه يعد وراء الذين سلبوا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي المسلمين، فيرميهم بسهامه ويخلص منهم متاع رسول الله شيئا شيئا حتى أجلاهم عن المتاع كله وعن الماء وحتى أرهقهم وما معهم حتى جاءت جنود المسلمين وطلع المسلمين. وقصة سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم ينبغي أن يقرأها كل جندي مسلم. والجندي المسلم من صفاته أنه متعود على الشدائد، متعود على حياة الخشونة، فهو في نومه متعود على قلة النوم أو على عدم النوم إذا احتاج الأمر إلى عدم النوم، صبور على قلة الطعام أو تدني مستوى الأكل، وربما أكل أشياء لا يفكر أن يأكلها وهو في الحضر مع أهله في مدينته وفي بيته. والجندي المسلم متعود على المفاجآت، ولذلك في الجيوش يكون سلاح المباغتة من أكبر الأسلحة، وإذا صارت الضربة الأولى وتفرق الناس وطاروا فإن الجندي المسلم ثابت لأنه متعود على المفاجآت، لا ترهبه المفاجآت، وهو يعلم ما يخطط له أعداء الله، فهو صابر محتسب مراقب، وهو مرابط، لا يؤتى الإسلام من قبله. ويذكر أحد العسكريين يقول كنا مرة في مخيم تدريبي وجاء ناس من المستجدين في العسكرية وكانوا في هذا المخيم في التدريب تدربوا وصاروا الآن في مخيم، فلما آووا إلى فرشهم وناموا وداعب الكرى أجفانهم وأظلهم الليل بظله وراحوا في سبات عميق، وإذا بهم يسمعون داخل المخيم طلقات متوالية تؤز أزيزا تقض مضجعهم وتخرق سكون الليل الهادئ. فقام هؤلاء الناس الذين لم يتدربوا على المفاجآت ولم يحسبوا الحساب طاروا من كل صوب، فمنهم من سقط على الأرض ومنهم من أغمي عليه ومنهم من صار يبكي بكاء الأطفال ومنهم من صار يرتجف ارتجافا ومنهم من بال في ثيابه ومنهم من فقد القدرة على الحركة والكلام وأصيب بشلل مفاجئ. فقال لهم الضابط المدرب إنني قد فعلت هذا الأمر بإطلاق هذه العيارات الفارغة، عيارات فارغة في هذا الليل لأختبر صبركم وأختبر تحملكم واستعدادكم للمفاجآت. وصبر الناس الذين في قلوبهم شدة وربط الله على قلوبهم بقلوبهم جأش مربوط هؤلاء الذين لم يرتعبوا وإنما أخذوا مواقعهم وصاروا على أهبة الاستعداد لتلقي وللاستقبال كل ما يمكن أن يأتي. فإذا الجندي المسلم لا ترهبه الهجمة المباغتة ولا يقع فريسة للمفاجأة أبدا. وإنني أصارحكم أننا في كثير من الأحيان لم نتعود على أهوال الحروب، والحمد لله لما مر بنا من فترات أمن واطمئنان، ولكن ينبغي عليكم أن تحسبوا حساب المستقبل وأن تعلموا بأن الأيام قد يكون فيها أمور كثيرة من أهوال الحروب والهجمات المفاجئة والصراع مع الأعداء والكر والفر والمباغتة الليلية والهجوم المدوي والانفجارات المدوية. فإذا لم يكن المسلم رابط الجأش متصلا بالله لأرعبته كل مفاجأة ولا خافته كل صرخة. وكذلك فإن الجندي المسلم منظم مرتب منضبط، يأتي في الوقت المحدد وينصرف في الوقت المحدد وينام في الوقت المحدد ويأكل في الوقت المحدد ويلبس في الموعد المحدد وهكذا. فليس عنده فوضى ولا اضطراب، وليس عنده أي نوع من أنواع عدم التنظيم التي لا تليق بالمسلم أصلا. ومن صفات الجندي المسلم أنه يحافظ على بدنه انتظارا للوقت الحاسم الذي يستخدم فيه هذا البدن، ولذلك فهو معتدل في الأكل، معتدل في الشرب، معتدل في النوم، وهو يعطي بدنه حقه كما قال عليه الصلاة والسلام انتظارا للوقت الذي يستخدم فيه هذا البدن. أما أن يكثر الإنسان من الأكل ويصاب بالتخمة ولا يستطيع أن يجري أمتارا قليلة ولا أن يحمل شيئا من السلاح ولا أن يحسن التصويب، فهذا ليس بالمسلم المنظم في أكله وشربه ووقته والمعتدل في تصرفاته وأفعاله. وهو يقوي بدنه بجميع أنواع التدريب المتاحة له والمتوفرة. والجندي المسلم من صفاته الحماس، فإنه ليس باردا ولا كسولا، بل هو يتحمس ويتقد ويشتعل للجهاد في سبيل الله. ولا أدل على ذلك من الشعارات التي كان يهتف بها المسلمون، فقد كان للمسلمون شعارات، وكان لهم كلمة سر في الجيوش، وكان من كلمة سر عندهم مرة: يا منصور أمت أمت، يا منصور. ولاحظ استخدام هذه الكلمة، انتقاء كلمة منصور، اسم هذا من التفاؤل بالنصر، يا منصور أمت أمت. وهكذا من الكلمات المستخدمة والحماسية التي كانوا يستخدمونها في القتال، على أنهم كانوا لا يحبون الضوضاء ولا الصراخ، ولذلك كانوا يستحبون الصمت عند القتال. ولكنهم لا ينسون ذكر الله عز وجل. لا يعني الصمت أن ينسوا ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. والثبات في المعركة من صفات الجندي المسلم، لأنه يعلم أن التولي يوم الزحف وعند التقاء الصفين وعند التحام الجيشين من الكبائر ومن السبع الموبقات. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ثم إن للجندي المسلم آدابا، ذكرنا بعضها في الصفات ولا بأس أن نذكر بعضها. فإن الجندي المسلم لين هين مطيع، إذا قيد قاد في غير معصية الله، وهو مع ذلك عنده إيثار، عنده تضحية. والجندي المسلم لا يقتل امرأة ولا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا يمثل في قتيل، فلا يقطع الأنف أو الأذن أو العين والأصابع ونحو ذلك من التمثيل كما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والجندي المسلم أمين، فلو غنم في المعركة شيئا لأداه إلى أميره ليقسم مع المغانم، فلا بد أن تجري فيه قلم القسمة ولا يجوز أن يغل منه شيئا. ألم يأتك نبأ الرجل الذي كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات في غزوة من الغزوات بعد انتهاء المعركة أصابه سهم فمات، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في النار. كيف يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام ومسلم وخرج للمعركة وسفر وجهاد في النار؟ فوجدوه فبحثوا في متاعه فوجدوه قد غل عباءه، من أجل عباءة دخل النار. ولذلك جد المسلم لا يغل شيئا من الغنيمة، وإنما يجمعها كلها ليسلمها إلى قائد الجيش فيقسمها كما أمر الله. من قتل قتيلا فله سلبه، وتجمع بقية الغنائم وتخمس، والخمس لله ورسوله في المصارف الشرعية وبقية الأشياء وإلى آخره كما جاء في كتب الفقه في قسمة المغانم. وأنتقل بكم الآن إلى نماذج من المجاهدين الأوائل الذين ينبغي أن يكونوا قدوات للجندي المسلم. أيها الجندي المسلم، إنك لست بدعا الآن، خلقت مقاتلا ولم يكن مقاتلون قبلك، كلا، إن هناك ممن مضى من أسلافك عظماء ومجاهدون وشهداء وقاد وجنود، قادوا الجيوش وعمروها بطاعة الله فانتصرت، وطبق الإسلام الأرض شرقا وغربا بسواعد أولئك الأخيار المجاهدين الأبرار الذين أبلوا في الله حق البلاء. عمير بن الحمام الأنصاري في المعركة قبل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويدعو إلى القتال وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول ما بيني وكان يكفي تمرات يأكل تمرات في يده، فقال ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا هذه التمرات، فألقاها فتقدم وقاتل حتى قتل. عوف بن الحارث يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يضحك الرب، فيقول من الرجل يغمس جسده في العدو وهو حاسد، فينزع درعا كانت عليه ثم يتقدم فيقاتل في العدو حتى يقتل. عمرو بن الجموح صحابي شيخ كبير طاعن في السن يصر على أن يخرج في المعركة وهو أعرج، فيقول له أولاده يأمروه أن يمكث وأن لا يخرج ويقولون عذرك الله، فيقول لا بد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، لا يمكن أن تمنعوني، فيخرج ويقاتل ويستجهد في سبيل الله عز وجل. أنس بن النضر، وما أدراك ما أنس بن النضر، في غزوة أحد قال قوموا موتوا على ما مات عليه، لما جاءهم خبر موت عليه الصلاة والسلام إشاعة كاذبة أطلقها الكفار، قوموا موتوا على ما مات عليه، وقام يقاتل. قالوا يا رسول الله فما استطعنا ما استطعنا، 70 ضربة من سيف ورمح وسهم في جسده، ما عرفوه إلا أخته عرفته ببنانه طرف أصبع مميز كان عنده عرفته أخته، ومنهم من كان لا يعرف إلا بالخاتم، خاتم في يده ونحو ذلك. راح حمزة بن عبد المطلب قال فوالله لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله الطير فيحشره الله من بطون السباع وأجواف الطير يوم القيامة. وهذا عاصم بن ثابت لما تحلق المشركون بالمسلمين وطلبوا منهم الاستسلام رفض وقال لا أنزل على عهد المشرك، خونة ليس لهم معه، وقاتلهم حتى قتل. فحماه الله بالدب، فحماه الله بالنحل أظلته حتى لم يستطع أن يمسه المشركون ولا أن يأخذوا جثته. وجعفر بن أبي طالب يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا، ثم يكمل ويقاتل في سبيل الله حتى قطعت يداه ثم قتل وسلم الغاية لمن بعده. وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقادة المسلمين في مؤتة. أبو طلحة يسمع قول الله في سورة التوبة، يسمع قول الله انفروا خفافا وثقالا، فهم خفافا وثقالا يعني شبانا وكهولا، خفاف يعني الشباب وكهول يعني الشيبان، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قال ما عذر الله أحد، ما عذر الله أحد، الشباب والكهول انفروا خفافا وثقالا، فنافر مع النافرين. وأولادهم يقولون له، يقولون له يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك، أنت استريح الآن، أنت صرت شيخ كبير عاجز. وهو يقول لهم، فأتى بهذه الآية انفروا خفافا وثقالا، وقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني يا بني، ما يمكن، جهزوني يا بني. وذهب وركب البحر غازيا في البحر مجاهدا، فمات في البحر، فمات في البحر في السفينة، فما وجدوا أرضا يدفنوه فيها، ما في جزيرة. قالوا فبقي سبعة أيام حتى وجدوا جزيرة ليدفنوه فيها فدفنوه، قالوا ولم يتغير، الجثة ما تغيرت، سبعة أيام في البحر ما تغيرت الجثة. أخرجه البسوي في تاريخه وأبو يعلى بإسناد صحيح في قصة موت أبو طلحة مجاهدا غازيا في البحر، مات ولم يجدوا جزيرة يدفنوا فيها إلا بعد سبعة أيام. نواصل بعد الأذان. ونختم كلامنا أيها الإخوة بذكر بعض النصائح لإخواننا الجنود في الجبهة. أيها الإخوان، أيها الجنود المسلمون في الجبهات، أيها المرابطون، رابطوا في سبيل الله وأخلصوا لله عز وجل في النية. يا من التحفتم السماء وافترشتم الأرض، يا من يدخل الغبار في أعينكم في الليل والنهار، ويا أيها الذين هجرتم العوائد والأمور التي ألفتموها في المدن، احتسبوا هذا عند الله عز وجل، واجعلوا نيتكم الرباط في سبيل الله ومراقبة أعداء الله والسهر على المسلمين من لؤمهم وخبثهم، هؤلاء أعداء الإسلام. وإياكم والمعاصي. أيها الجنود، إننا لازلنا نسمع عن كثير من النقص الذي يقع فيه بعض إخواننا من المسلمين في المعسكرات في الجبهات، لا يعرف كثير منهم كيف يقضي وقته، وربما يكون عنده 8 ساعات عمل، ويكون عنده في الليل مثلا 10 دقائق تحضير أو استعداد واستنفار، وبقية الوقت في غير وقت الحرب، نسأل الله أن يدفع عنا البلاء في غير الأوقات هذه، لا يعرفون ماذا يفعلون. فكثير منهم يقضي وقته بالنوم والكسل أو الملهيات المحرمة، وقد قلت قبل قليل إن الله يخذل الجيش إذا كانت فيه معاصي، فاحرصوا على عدم ارتكاب المعصية لله، وتذكروا قول السلف. واحد من السلف أتاه رجل قال انصحني، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضه. قال كيف؟ أين أسكن؟ قال أجل تسكن في أرضه وتعصيه، على الأقل استحي منه وأسكن في أرض غيره، تعصيه في مملكته وفي ممتلكاته، إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضه، حتى لو طلع على القمر والمريخ فهي من أرض الله أو لا. طيب، ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال كيف؟ عجيب، هل يمكن أن آكل إلا من رزق الله؟ كل شيء، كل شيء من رزق الله، كل المطعومات والمأكولات والمشروبات والأشياء الموجودة كلها. قال أجل تعصيه وتأكل من رزقه؟ ما تستحي؟ على الأقل إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. كيف يكرمك ويعطيك رزق ويعطيك طعام والشراب والغذاء ثم أنت تعصيه؟ ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فكن منه بحيث لا يراك. قال عجبا، وما هو المحل الذي لا يراني فيه؟ أنا كل محل أذهب إليه فهو يراني عز وجل، وهو معكم أينما كنتم، لا تخفى علي خافيا. قال أجل تعصيه وهو يشاهدك؟ تعصيه وهو يشاهدك ولا تستحي منه وأنت تحت نظره سبحانه وتعالى وبصره؟ فلما تأمل فيها عرف، وهكذا يكون الحال بالنسبة لنا. فنقول أنتم يا أيها الجنود ويا أفراد الجيش ينبغي أن تبتعدوا عن المعاصي، ومن أعظم المعاصي التي تحصل تضييع الصلوات، تضييع الصلوات أخطر الأشياء، تضييع الصلوات. والله قال استعينوا بالصبر والصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم على فراش الموت قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر من أواخر الوصايا، وهو يموت أوصانا بهذه الوصية دلالة على أهمية الصلاة. فإذا أوقظت لصلاة الفجر في الخيام في المعسكرات فقم نشيطا لصلاة الفجر، ولا تتعب من يوقظك، لأن بعض الإخوان إذا نام يسهر وينام نوما ثقيلا ويوقظ لصلاة الفجر ويوقظ لصلاة الفجر ولا يقوم، وربما لا يقوم إلا بالقوة ويحتاج إلى أوامر عسكرية. يا أخي عندك أوامر ربانية فلماذا تستعصي؟ والأوامر الربانية أقوى. هل تريد أن لا تكون إلا من الناس الذين يسحبون بالقوة لصلاة الفجر؟ ثم إن كثيرا من هؤلاء يقضون أوقاتهم في أنواع من اللهو المحرم كسماع الأغاني مثلا وسماع الموسيقى، وأنتم تعلمون أن الله يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وما هو لهو الحديث؟ المعازف والغناء، وأحاديث تحريم المعازف مشهورة لا داعي أن نخوض فيها الآن. فكيف تريد أن تنتصر على العدو وأنت تسمع الأغاني وفي الأغاني أشياء استهزاء بالله وأشياء استهزاء بقدر الله، قدر أحمق إلى آخره، وأشياء فيها ذكر الشهوات وذكر أوصاف النساء وذكر الحب والغرام ونحو ذلك؟ كيف تريد أن تنتصر وأنت تسمع أغاني الحب والغرام ونحو ذلك؟ هذا التحطيم للروح المعنوية، وليس الرفع للروح المعنوية. وكيف يقضي كثير منهم أوقاتهم وهم يشاهدون الأفلام المحرمة التي تنطوي على نساء متبرجات وضم وربما تقبيل وكشف عورات وتعليل مقابلة المرأة للرجل وكلام والكلام معه وإقامة العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء؟ هذه أفلام السم، هل يمكن أن ينتصر جيش إذا ملأته مثل هذه المنكرات؟ ثم إن بعض الإخوان لا يفتؤون عن تدمير الصحة والبدن الذي من المفروض أن يحضروه للقتال
بالتدخين وشرب الشيشة. معقول تحصل لك؟ هل هو جندي مرابط في سبيل الله وهو ممسك بهذه الشيشة مرابط عليها ومقيم على هذا التدخين الذي يعلم أنه يسبب له من الأمراض وتدمير البدن الذي يحتاج للقتال؟ لا يجوز شرعا. وحدث بالحرج، ولا نقول حدث ولا حرج، حدث بالحرج الشديد عن تضييع الأوقات في لعب الورق والبلوت، لعب الورق والبلوت. ويقولون هذه تنمي الذكاء. أي ذكاء؟ هذه تحصر، شوف لاحظ، هذه تحصر الذكاء بشيء معين. بعض الناس يقولون تنمي الذكاء، أنا أقول لكم تحصر الذكاء في شيء معين وهو لعب البلوت، فلا يعود يستخدم ذكاءه إلا في البلوت، ولو جبت له شيء ثاني ما عرف يدبر نفسه فيه، فهو ماهر وذكي في لعب البلوت. لكن في الأشياء الأخرى والتدبيرات، هذا بدل من أن يطلع في الثقافة العسكرية ويقرأ في الخطط العسكرية ويعرف أنواع الأسلحة، نمي ثقافتك يا أخي، واستعمل ذكائك في الأشياء الأخرى والتفكير المهم الذي يفيد في التكتيكات والتحركات العسكرية مثلا وأنت في هذا الوضع. ووصلنا كذلك وسمعنا عن بعض الإخوان الذين تصيبهم الجنابة في المعسكرات والخيام، فلا يستعدون للاغتسال ولا يجهزون أماكن للاغتسال، أو يسخن ماء ثم بعد ذلك يصلي هكذا، مع أنه لا بد من تجهيز الأماكن للاغتسال إذا أصابته جنابة مثلا، ولا بد من تعلم العلم الشرعي. العلم الشرعي وضع خطوطا كثيرة عريضة تحت هذه الكلمة، حاجة الجندي المسلم إلى العلم الشرعي. لا بد أن يتعلم الجندي المسلم أمور كثيرة يحتاج إليها في أحكام الطهارة، ومتى يتيمم ومتى لا يجوز أن يتيمم، ومتى يمسح على الخفين ومتى لا يمسح على الخفين، وما هي مدة المسح، ومتى يبدأ المسح، متى يبدأ المسح، سؤال مهم، ومتى ينتهي، وإذا خلع الشراب هل تنتقض الطهارة ولا لا، وإذا خلع الشراب هل يجوز أن يمسح بعد ذلك إذا لبسه أو لا بد من طهارة جديدة، وإذا كان يلبس حذاء عسكريا فهل يجوز أن يمسح على الحذاء أو لا يجوز، وإذا مسح وخلع الحذاء وبقي على الشراب هل يمسح على الشراب الذي تحت الحذاء أو لا. أليست هذه من المسائل الكثيرة التي تواجهكم في الجبهة وفي المعسكرات؟ نعم بلى، الجواب بلى. فإذا ماذا أعددتم لهذه المسائل من العلم، من العلم الشرعي؟ هل علمت أن المسافر أنت في الجبهة وأنت في حال ظعن مثلا، ويمكن أن تنتقل إلى أي موقع، ويمكن أن يأتي هجوم في أي وقت، وأنت تتحسب مثلا، فأنت تقصر الصلاة أم ماذا تفعل؟ فلا بد أن تعرف القصر وهل تجمع أم لا. فإذا علمت أنك إذا كنت في مكان بعيد يبعد عن المدينة مسافة سفر، أو كما حدده بعض بأكثر من 80 كيلومترا، فإنك تعلم بأنك إذا كنت نازلا في مكان فإنك تقصر الصلاة فقط، إذا لم تنوي الإقامة فيه ولم يكن مكانا دائما وإنما شيء متنقل ممكن غدا ترتحل عنه أو يحصل أي شيء، فإذا أنت عرض للانتقال، فتعلم بأنك من السنة أن تقصر الصلاة إلا المغرب والفجر، تقصر الصلوات. وإذا كنت نازل بالمكان لا تجمع، أقصر فقط. أما إذا كنت متحركا أثناء الخط تجمع وتقصر، الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، والمغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء. وإذا أردت أن توتر أو أحكام الصلوات الأخرى، النوافل ما تصليها سنن الرواتب إلا الفجر وصلاة الوتر، وإذا جمعت يجوز لك أن تصلي الوتر بعد المغرب والعشاء جمعا مباشرة، لأن الوقت صار وقتا واحدا، لأن وقت المغرب والعشاء وقتين المغرب والعشاء صار وقتا واحدا، فتؤدي الوتر بعدها مباشرة، يجوز ذلك. وكذلك فإن الجمع في حال المطر من السنة أيضا، وتقصر إذا نزل عليك المطر وأنت في مكان السفر مكان نازل فيه، فإنك من السنة أن تجمع وتقصر في ذلك المكان، ويجوز لك أن تصلي كل السنن الأخرى أو النوافل مثلا صلاة الاستخارة أو صلاة الضحى مثلا أو الأربع ركعات قبل العصر مثلا، يجوز لك أن تصلي نوافل إذا شئت في غير أوقات النهي، ويجب أن تتعلم متى أوقات النهي، وأن أوقات النهي المغلظة عند طلوع الشمس وعند غروبها ما يجوز أن تتنفل، وأوقات النهي المخففة بعد الفجر وبعد العصر، فإذا وعند قبل الزوال وقبل الزوال، وكذلك فإنك لا بد أن تعلم بأنه بالنسبة للوضوء إذا كان الجو باردا فإنه يجوز لك أن تتوضأ مرة فتغسل الوجه مرة والذراعين إلى المرفقين مرة والرجلين مرة وهكذا، هذا تخفيف يجوز، رخصة يجوز الأخذ بها مثلا في حالة البرد الشديد، وكذلك فإنه بالنسبة للمسح على الخفين إذا كنت مسافرا 3 أيام بلياليها، يعني كم ساعة؟ 72 ساعة، متى تبدأ؟ من أول مسح بعد الحدث، أنت الآن توضأت وضوء كامل وغسلت رجليك ولبست الجوارب ولبست الجوربين ثم أحدثت وجاء وقت صلاة بعدها وأردت أن تتوضأ فتوضأت، فماذا ستفعل؟ ستمسح من المسحة هذه التي بعد الحدث، أول مسحة بعد الحدث تبدأ 72 ساعة وأنت مسافر، وأنت مقيم عندك 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث على القول الراجح يبدأ التوقيت، ولذلك يمكن للإنسان أن يصلي أكثر من 5 صلوات بالجوربين يمكن، ثم إذا انتهت المدة وأنت باق على وضوئك، افترض أن انتهت المدة ثاني يوم وأنت متوضي، فإذا انتهت المدة لا ينتقض الوضوء، لكن إذا انتهت المدة لا يجوز المسح، لابد تخلع وتغسل الرجلين، تتوضأ وضوء كامل تغسل الرجلين، ولكن لا يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح، والراجح أنه إذا خلع الجوربين فإنه لا ينتقض الوضوء، وإذا كنت لابس الجزمة العسكرية فمسحت عليها وعلى الشراب تعاملهما كشيء واحد وتبقى عليها وتصلي بها، فإذا فسخت الجزمة اللي مسحت عليها لا يجوز لك أن تمسح على الشراب الذي تحتها إلا بعد أن تفسخ كله وتتوضأ وتغسل من جديد ثم تلبس بعد ذلك، فإذا مسحت على الشراب في البداية تكمل على الشراب، إذا مسحت على الجزمة في البداية تكمل على الجزمة، وهكذا. والكلام عن المسائل الشرعية التي يحتاج إليها الشخص في الجبهة أو في المعسكرات كثيرة، هذا شيء بسيط منها، ولا بد أن تقرأ ولا بد تطلع، وإنني أنصح إخواني في الجبهة مثلا وفي المعسكرات أن يملأوا أوقاتهم بطاعة الله، فيحافظوا على الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء احفظها ورددها، خذ معك كتاب صحيح الكلم الطيب مثلا، صحيح الكلم الطيب احفظ ما فيه من الأوراد، وكذلك الأذكار، أذكار الصباح والمساء والأوراد مثل دخول الخلاء والخروج منه، دخول المسجد والخروج منه، ومثل أذكار صلاة الاستخارة، وإذا نزل المطر، وإذا رأى البرق وسمع الرعد، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، وأذكار النوم قبل النوم وبعد النوم، وإذا رأى حلم مزعج ماذا يقول، قام منفزعا من نومه، وإذا استيقظ في منتصف الليل في أثناء الليل ماذا يسن له أن يقول، وحافظ بالإضافة للأذكار التي تملأ بها وقتك لسانك لا يزال يشتغل بذكر الله، حلق القرآن، اعملوا حلق قرآن، حلق تعلم قراءة القرآن، إذا واحد عنده تفسير يفسر للموجودين يقرأ عليهم من التفسير، عندكم كتب إسلامية رياض الصالحين أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لعلمائنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، اقرأوا فيها وتعلموا الفتاوي السؤال والجواب، أسئلة وفتاوي سماحة الشيخ تقرأوها مما تحتاجون إليه، في العبادات وفي أحكام السفر والقصر والجمع والمسعى الخفين والتيمم والجنابة والغسل إلى آخره. وكذلك لتكن عندكم قراءات إسلامية في كتب طيبة تستعينونها وتوفرها لكم الشؤون الدينية وغيرها من الهيئات التي توفر وتوزع الكتب الإسلامية، أو تشتريها من مالك من المكتبات الإسلامية وتبذل من مالك وتؤجر على هذه النفقة لأنك تشتري أشياء تتعلم منها. وكذلك تقرأ في تخصصك مثلاً وما تستفيد به الأشرطة الإسلامية لتكن زادك الأشرطة، وعندك مسجل، وإذا كان عند الكافر عنده هيدفون أو سماعة يضعها في أذنه ويطنطن على الموسيقى ويشتغل، فليكن أنت تكن أنت هذه السماعة سماعة خير تصب في أذنك من المعلومات الشرعية والمحاضرات النافعة والخطب الجيدة التي تقوي إيمانك وتزيد علمك. فلا بد أن تكون هذه رفيقتك في رحلاتك. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وادعو إلى الله، وليحرص على استدعاء المحاضرين إلى الجبهة، وأن يكون الوعاظ والمذكرون والمشايخ متوافرون وموجودون حتى تمتلئ أوقات الجنود بطاعة الله. اذكر الله في الصباح والمساء وإذا جن الليل وسبح بحمد ربك بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، واعلم بأن هذه أوقات أنت محاسب عليها، وهذه لحظات تمر بك الآن لا بد أن تكون فيها قريبا من الله وليس بعيدا عن الله قريبا من الشيطان، وإنما تفوض أمرك إلى الله. أيها الإخوة، إن الكلام للجند المسلم كلام طويل والحديث ذو شجون، وهذا الموضوع مع الأسف لم يطرق كثيرا كما ينبغي، مع أن هناك في مجتمعنا آلاف مؤلفة من الناس الذين يشتغلون في السلك العسكري يواجهون كثيرا من الإشكالات ويواجهون كثيرا من المصاعب ويحتاجون إلى وعظ ويحتاجون إلى تذكير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أجمعين من يعلمنا ويذكرنا ويفقهنا ويزيد إيماننا. وختاما، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأخيار وجندك المجاهدين في سبيلك الأبرار. اللهم اجعلنا من حزبك الموحدين وجندك المفلحين، وانصرنا على عدونا وعدوك يا رب العالمين. اللهم أعز الدين وانصر المجاهدين. اللهم أرنا يوما ترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله ويقاتل من أجل إعلاء كلمتك يا الله. اللهم اجعلنا ثابتين في البأساء واجعلنا صابرين في الضراء. اللهم اجعلنا من الشاكرين في النعماء. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك منيبين أواهين تائبين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا صبرا عند اللقاء. اللهم اجعلنا من الذين يتوكلون عليك في البلاء. اللهم إنا نعوذ بك أن تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا عليك متوكلين وإليك منيبين وإليك تائبين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل حول وقوة إلا حولك وقوتك يا الله. لا حول ولا قوة إلا بك، أنت الغني ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي، إنا نحتاج إلى قوتك وإلى غناك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم منكرات الأعمال والأقوال والأهواء، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله، والله خليفتي عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.